أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها. قلنا بأن الكتاب، كتاب المصنف، يقع بعد المدخل في مقدمة ومقاصد أربعة. الكلام فعلا الآن في المقدمة. قبل أن يدخل المصنف للمقدمة يبين بأن هذه المقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللفظية اللغوية، يبحث فيها عن هذه الأبحاث اللغوية، ولأجل ذلك، لكونها أبحاث لغوية، بحثها في المقدمة لأنها خارجة عن علم الأصول، فهي أبحاث لغوية. وبما أنها أبحاث لغوية ليست أبحاث أصولية، فحقها أن تبحث خارج العلم، فبحثها في ضمن ماذا؟ في ضمن مقدمة. ولكن يبقى السؤال أنه إذا كانت هذه أبحاثا لغوية وليست أبحاثا أصولية، فلماذا بحثها وين؟ بحثها في علم الأصول ولو في المقدمة. لماذا بحثها في مقدمة علم الأصول؟ فهي أبحاث مذكورة وين؟ مذكورة في مضانها، في مواردها، في علومها. فإن كل علم قد يعتمد فيه على بعض المسائل الخارجة عن ذلك العلم، فتؤخذ هذه المسائل من تلك العلوم وتسمى من باب المصادرات، تسمى المصادرات، فتؤخذ من تلك العلوم وتبحث وين؟ وتبحث وتؤخذ مسلمة في هذا العلم الآخر. في علم الكلام قد نحتاج إلى بعض المسائل الفلسفية، ما نبحثها في علم الكلام، وإنما نأخذها من المسلمات، من تلك العلوم، من الفلسفة. واضح إن شاء الله؟ فإذا لماذا المصنف بعد هذه الأبحاث اللغوية هنا في علم الأصول؟ فلماذا لم يأخذها من علم اللغة؟ فلا حاجة إلى بحثها في علم الأصول. المصنف أجاب، قال: هاي المسائل صحيح هي مسائل لغوية، إلا أنه لأمرين بحثناها في علم الأصول. أولا، إما أنها مبحوثة في غير علم الأصول، إلا أنها لم يستوفى البحث عنها، بحث عنها ليس بحثا وافيا، نحتاج أن نبحثها بشكل عميق دقيق إذا اضطررنا أن نبحثها وين؟ في مقدمة علم الأصول. وبعض الأبحاث أصلاً ماذا؟ لم يبحث عنها في غير علم الأصول، مع أنها أبحاث ماذا؟ أبحاث لغوية، لأنه لم يبحث عنها، وهذا يضطرنا إلى شنو؟ إلى أن نبحث عنها في مقدمة علم الأصول. كما نجي أول بحث، هذا حقيقة الوضع، هذا لم يبحث عنه في غير علم الأصول. ما هي حقيقة الوضع؟ إذا تجد أن الأصوليون قد وصلوا مراحل متقدمة في بيان ماذا؟ في بيان حقيقة الوضع. حتى أنه بعض العلماء المختصين باللغات طرح نظرية في ذكر بعض النظريات في الوضع، لما ذكرت لديه أحد النظريات التي ذكرها أحد علمائنا انبهر بها، أحد العلماء المعاصرين من غير العرب طبعا. إذن الأصوليون قد وصلوا مراحل متقدمة في بيان حقيقة عليكم السلام حقيقة الوضع. فهذا البحث لم يبحث في غير ماذا؟ علم الأصول. فالمصنف يقول نحن اضطررنا إلى أن نبحث هذه المباحث اللغوية في علم الأصول وفي مقدمة علم الأصول، لأنه أصلا لم يبحث عنها في تلك العلوم، أو ماذا؟ أو بحث عنها إلا أن البحث عنها لم يستوفى ولم يصل إلى ما يشفي غليل ماذا؟ غليل الأصولي. لذلك اضطر إلى أن يبحثها في مقدمة هذا العلم. وهذا هم مو شيء عزيز وشيء غريب، هناك ربط بين بعض العلوم، هناك ارتباط بين بعض العلوم، وهذا الارتباط قد يؤدي إلى أن يبحث مسائل ذلك العلمين أو في 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 مصنف واحد. لذلك الارتباط بين الفلسفة وبين علم الكلام أكو ارتباط، هذا الارتباط قد يؤدي ماذا؟ إلى أن يبحث مسائل هذين العلمين في مصنف واحد كما صنع العلامة في التجريد. فهناك ارتباط بين علوم اللغة وبين ماذا؟ وبين علم الأصول. وهذا الارتباط قد يؤدي إلى أن تذكر بعض مسائل علم اللغة وين؟ في علم الأصول. ومن الشواهد على هذا الارتباط أن الشهيد الأول والشهيد الثاني محمد بن مكي العاملي وزين الدين بن علي العاملي ذكرا في بعض كتبهما الأبحاث اللغوية وشنو؟ والأصولية. ذكر مجموعة من القواعد، هذه القواعد تشمل أبحاث أصولية شنو؟ وأبحاث اللغوية. هذا شاهد على أن هناك ارتباط بين هذين العلمين. الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد ذكر 200 قاعدة، 100 قاعدة من القواعد الأصولية و100 قاعدة من القواعد اللغوية. الشهيد الأول في الفوائد والعوائد في القواعد والفوائد ذكر جملة من القواعد أيضا، منها أصولية ومنها ماذا؟ لغوية. هذا يعني أن هناك ارتباط بين هذين العلمين، هذا ليس بعزيز. فذلك المصنف يقول سنبحث جملة من المسائل اللغوية في مقدمة هذا العلم للاحتياج إلى تلك المسائل ولعدم بحثها في مضامنها، أو أنها تبحث أو بحثت إلا أنه لم تستوفى. فيذكر المصنف 14 مبحثا في المقدمة: مبحث الوضع، حقيقة الوضع، ثم مبحث من الواضع، ثم يذكر الوضع تعييني وتعييني، ثم أقسام الوضع، ثم استحالة القسم الرابع، وهكذا ستأتي إن شاء الله تباعا. الكلام الآن فعلان في البحث الأول اللي هو في حقيقة الوضع. قال: وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية. خب إذا كانت لغوية لماذا تبحثها في مقدمة علم الأصول؟ أجاب: التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها أصلا، ما أنها مبحوثة لكن البحث لم يستوفى، أو أنها أصلاً لم تبحث، لذلك اضطررنا ماذا؟ إلى بحثها في علم الرسول، في مقدمة علم الرسول، وإلا مجرد ماذا أن علم الرسول يحتاج إلى هذه المباحث هذا لا يستدعي ذكرها وين في المقدمة، ولا كثير من العلوم تحتاج إلى مسائل علوم أخرى فتؤخذ على أنها منين من المصادرات تسمى، ولكن بحثناها هنا لأنها لم تستوفى أو لم تبحث أصلا، مو مجرد وجود ارتباط لا. قال المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا، وضع الألفاظ حقيقة الوضع من الواضع كذا، استعمال الألفاظ في استعمال اللفظ راح يجي عندنا بعض الموارد، وفي دلالة الألفاظ، الألفاظ الوضع الشخصي وعيني بالوضع، وضع المركبات، علامة الحقيقة والمجاز، دلالة الألفاظ على المعنى المجازي، على المعنى الحقيقي، علامات الحقيقة، على كلها راح تجي إن شاء الله تباعا. المبحث الأول حقيقة الوضع، حقيقة الوضع عفوا، ما هي حقيقة الوضع؟ بالوجدان وما لا شك فيه ولا ريب فيه ان الالفاظ تدل على ماذا؟ على معاني، لا يشك فيه احد، مع ان اللفظ شيء والمعنى شيء اخر، فكيف اصبح اللفظ دالا على المعنى واصبح اللفظ سببا لإحضار المعنى مع كونهما أمران متغايران متباينان؟ فنحتاج في بيان منشأ هذه الدلالة والسبب هذه الدلالة، كيف أصبح اللفظ دالا على المعنى؟ هنا عدة نظريات في تفسير كيفية دلالة الألفاظ على معانيها. أذكر 4 نظريات، المصنف ذكر نظريتين، نقتصر على هاتين النظريتين فقط، أشير إلى النظريات 4. النظرية الأولى نظرية السببية الذاتية، وهي التي ذكرها عباد بن سليمان الصيمري وجماعة من المعتزلة، عباد بن سليمان الصيمري قال بأنه اللفظ يدل على المعنى لأن اللفظ بذاته سبب المعنى، سيأتي بيانه. فقط الآن استعراض النظريات. النظرية الثانية نظرية الوضع التخصيص، أن اللفظ دال على المعنى بوضعه للمعنى. النظرية الثالثة نظرية السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وقد ذكرها من قبله المحقق النهاوندي في تشريح الأصول، لكن هي عرفت النظرية للسيد الخوئي، ولكن مذكورة من قبل ذكرها المحقق النهاوندي، وهي نظرية التعهد حسب، أن اللفظ أصبح دالا على المعنى بالتعهد. شنو تعهد؟ يعني هذا الشخص يتعهد أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا وين؟ إلا في هذا المعنى. فلأجل هذا التعهد إذا سمعنا هذا الشخص المتعهد أطلق هذا اللفظ ينتقل ذهن المن إلى ذلك المعنى لأنه تعهد. هاي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة والأخيرة وهي نظرية السيد الشهيد، وهي نظرية القرن الأكيد، أن اللفظ أصبح دالا على معنى للقرن الأكيد بين اللفظ وبين المعنى. وهناك قانون ذهني أن كل شيئين إذا اقترنا مرارا الذهن ينتقل من العلم بأحدهما إلى العلم ماذا؟ إلى العلم بالآخر.
أصبح أحدهما دالا على
الآخر. تجد هذا الاقتران. السيد يمثل هناك بقضية المرض. إذا شخص تمرض في بلدة تمرضا شديدا كذا في بلدة معينة، فمجرد أن يسمع اسم تلك البلدة بعد ذلك ينتقل ذهنه إلى المرض. هذا المرض الذي تمرضه، ليش؟ صار قرن أكيد بينهم. يقول لفظ المعنى كذلك. ها هي النظريات الأربعة. المصنف ذكر نظريتين، الأولى والثانية، السببية الذاتية والوضع والتخصيص. أما النظرية الأولى، نظرية سليمان بن عباد الصيمري، قال بأن اللفظ دال على المعنى بذاته، بمعنى أن هناك علاقة تكوينية بين اللفظ وبين المعنى. لأجل هذه العلاقة التكوينية يصبح اللفظ دالا على المعنى عقلا بالدلالة العقلية. مو عندنا المنطق دلالة عقلية وضعية طبيعية. يقول يصبح اللفظ دالا على المعنى مو بالدلالة الوضعية كما هو المعروف، بالدلالة العقلية.
لا ينفك.
ولكن هاي الدلالة العقلية منين اجت؟ باعتبار ان اللفظ بذاته سببا اما للمعنى. مثل شنو حتى قرب الفكرة؟ مثل النار والحرارة. النار بذاتها سبب اما سبب للحرارة بذاتها تكوينا من غير جعل جاعل واعتبار معتبر وكلمة. اكو واحد اعتبر النار سبب الحرارة؟ لا، من غير اعتبار. هي النار بذاتها في تكوينها هي سبب لماذا؟ الحرارة. وبذلك إذا رأينا أو أحسسنا بالحرارة ننتقل إلى من؟ إلى النار. كذلك الدخان، النار بذاتها سبب ماذا؟ للدخان في تكوينه. فإذا رأينا الدخان ينتقل الذهن إلى من؟ إلى النار، إلى وجود النار. هذه دلالة عقلية، ليست دلالة ماذا؟ وضعية أو طبيعية. واضح؟ هكذا قال أو نسب إلى سليمان بن عباد الصيمري وإلى جماعة من المعتزلة، فقالوا بأن المنشأ في دلالة الألفاظ على معانيها هي ماذا؟ هي السببية ذاتية، بمعنى أن الألفاظ بذاتها. شنو يعني بذاتها؟ يعني ماكو واحد إجا اعتبر اللفظ للمعنى وجعل اللفظ للمعنى، لا، هو في تكوينه، هذا معنى بذاتها. هذا أشكل عليه بإشكالات. المصنف ذكر إشكالا واحدا، حاصل هذا الإشكال، شو إشكال المصنف على السببية الذاتية؟ أنه لو كانت السببية ذاتية لما تخلف ماذا في فهم المعاني من الألفاظ أحد، لكن التخلف واقع. إذن السببية ليست ذاتية. قياس، لو كانت السببية ذاتيتان لما تخلف في فهم المعاني من الألفاظ أحد، ولكن التخلف واضح قطعان. إذن السببية ماذا؟ ليست ذاتية. وبعبارة أخرى، لازم كون السببية ذاتية وماذا؟ وعدم التخلف، أن كل شخص يسمع اللفظ يفهم شنو؟ يفهم المعنى. واللازم باطل قطعا، إذن الملزوم ماذا؟ مثله. أما بطلان اللازم واضح. الآن غير العربي إذا سمع ألفاظ العربية لا يفهم منها معانيها، العربي كذلك إذا سمع ماذا؟ ألفاظ اللغات الأخرى لا يفهم معانيها. صح ولا لا؟ إذن اللازم باطل قطعا، ما حاجة إلى بيان. يبقى بيان الملازمة، إذا كانت السببية ذاتية لما تخلف أحد في الفهم، هيكون بين ملازمة. بيان الملازمة نقول بأنه إذا كانت السببية ذاتية والألفاظ بذاتها سبب للمعاني وليست بجعل جاعل واعتباري معتبر، إذن لابد أن كل أحد يفهم ماذا؟ معاني تلك الألفاظ ولا يتخلف أحد. لماذا؟ لأن الألفاظ بذاتها سبب المعاني وليست بجعل جاعل، حتى أنه لا يعلم بمعاني تلك الألفاظ إلا العالم بالجعل. هي لو كانت دلالة الألفاظ بالجعل حينئذ غير العربي يقول أنا ما أفهم العربية لأن أنا ما عالم بالجعل، صح؟ ولكن إذا كانت دلالة الألفاظ على معاني دلالة ذاتية في تكوينها، بعد غير العربي لماذا لا يفهم معنى اللغة العربية؟ لا يعلم بالجعل، هي الدلالة مو بالجعل، الألفاظ تدل على معانيها لا بالجعل وإنما بذاتها. خب ذات الألفاظ موجودة عن غير العربي، فلا بد غير العربي عندما يسمع كلمة ماء ينتقل ذهنه إلى الماء، وجد اللفظ، واللفظ بذاته ماذا؟ سببا للمعنى. إذن لابد أن لا يتخلف أحد، هاي بيان ملازمة. فإذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية إذن لابد ماذا؟ أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى عند كل أحد، ولا يعتذر بأنه غير عالم بالجعل، فإن الدلالة ليست ماذا؟ ليست بالجعل. واضح. دلالة النار على معنى النار إذا قلنا بالجعل ما ننتقل للمعنى إلا إذا علمنا بالجعل. أما دلالة الدخان على النار ليست بالجعل، دلالة ذاتية، فغير العربي يفهمها والعربي يفهمها وهكذا. فالصيبر يقول دلالة لفظ النار على النار مثل دلالة الدخان ماذا؟ على النار. فكما أن ماذا نشكل عليهم نقول لك كما أن دلالة الدخان على النار يفهمها حتى غير العربي، كذلك المفروض دلالة لفظ النار على معنى النار يفهمها أيضا غير العربي، لأن كل منهما دلالة ذاتية عقلية. هاي بيان الملازم. فإذا كانت الدلالة ذاتية إذا لابد أن لا يتخلف في فهم المعاني أحد، هذا اللازم. هذا اللازم باطل، الملزوم أيضا ماذا؟ أيضا مثله في البطلان. واضح هذا؟ أكو سؤال عليها؟ هذا أشير إليها وما أريد أوسع المطلب. هذا الإشكال على عباد الصيمر ليس بوارد، الإشكال ليس بوارد بالحقيقة، هناك إشكالات أخرى واردة، المصنف ذكر هذا الإشكال. على كل حال نختصر على الكتاب، هذا النظرية الأولى وهذه النظرية الأولى. النظرية الثانية المصنف يقول بما أنه النظرية الأولى باطلة، وهي ماذا؟ وهي العلاقة الذاتية والسببية الذاتية، إذن يثبت النظرية الثانية وهي الجعل والتخصيص، دلالة الألفاظ على معانيها حاصلة بالجعل والتخصيص، بجعل جاعل واعتبار معتبر، لا دلالة ذاتية، لا الألفاظ بذاتها من دون جعل، من دون جعل جاعل واعتبار معتبر تدل على المعاني، لا، دلالة الألفاظ على معانيها ناشئة من الجعل والاعتبار. أنا أعتبر لفظ محمد لولدي، فيصبح لفظ محمد دالا ماذا؟ دالا على ولدي. لولا هذا الاعتبار والجعل والتخصيص لما كان لفظ محمد دالا على ولدي، صح لولا؟ فإن هذه الدلالة حصلت بالجعل، بجعل جاعل واعتبار معتبر، لولا هذا الجعل وهذا الاعتبار لما كان هذا اللفظ دالا على هذا المعنى. واضح إن شاء الله. ولذلك تكون الدلالة اللفظية هذه من الدلالة الوضعية، يحتاج إلى الوضع والجعل والاعتبار، خلافا لعباد الصيمري بناء على كلامه سليمان بن عباد الصيمري، الدلالة تكون نقضية. لماذا؟ لأن لا تحتاج إلى جعل واعتبار وإلى آخره، وإنما هذا اللفظ بذاته دالا على المعنى. قال لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت، مو بس باللغة العربية، ليست ذاتية، كذاتية دلالة الدخان. هنا أشار هو إلى النظرية الأولى وردها رأسا، كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، هاي وجود عند المصنف عزيزة، كلمة وجود راح تجينا إن شاء الله في بحث الدلالة. يقول الدلالة أن يدل شيء على وجود شيء، مو يدل شيء على معنى شيء في الذهن، هاي مو دلالة، راح تجي إن شاء الله. لذلك جاب كلمة وجود، فهي وجود عزيزة جواها خط. كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، وإن توهم ذلك بعضهم سليمان وبعض المعتزلة. لماذا ليست ذاتية؟ شنو ذاتية هي؟ شنو ذاتية؟ لا شنو ذاتية يعني؟ شنو يعني؟
ذات اللفظ يحتوي المعنى تصور
في تكوينه، يعني من دون جعل جاعل واعتبار معتبر، هاي معنى الذاتية، يعني في تكوينه اللفظ في خلقته، من دون شنو إلى جعل جاعل واعتبار معتبر وكذا، واحد يجي يعتبر هذا دالا على هذا، لا من دون هاي القضية،
دون تدخل.
أحسنت، من دون تدخل، هي هاي في تكوينه في خلقته هو السبب للمعنى فيكون دالا عليه عقلي، لأن لازم هذا الزعم، شوف جل اللازم، شنو اللازم؟ أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة. احنا بينا الملازمة، إذا كانت الدلالة ذاتية فلا بد أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، لا يتخلف أحد، بينا الملازمة. هذا اللازم ايش فيه؟ باطل. شلون باطل؟ مع أن الفارسي جاي يبين بطلان اللازم، المصنف ما بين الملازمة، ذكر اللازم وبين شنو؟ بطلان اللازم، أما بيان الملازمة لم يذكرها المصنف، احنا بيناها الملازمة، والإشكال هو في بيان الملازمة على هذا الإشكال. مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها، غير العربية من اللغات من دون تعلم، وكذلك العكس في جميع اللغات، وهذا واضح بطلان اللازم، واضح فعلا لازم قطع واضح جدا. لا نفهم احنا غير العربي، لكن المشكلة في بيان الملازمة. وعليه علمًا على بطلان هذا القول وهو السببية الذاتية، فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص. المصنف كأنما يفترض أنه ماكو إلا نظريتين، إما ذاتية وإما جعل وتخصيص. بطلة الذاتية يتعين ماذا؟ الجعل والتخصيص. ولعله السبب في ذلك أن النظريات الأخرى تفسير للجعل والتخصيص، تفسير له. شنو الجعل والتخصيص هذا؟ سيد أخوي يقول تعاهده، سيد الشهيد يقول قرن أكيد، وهكذا. قال وعليه فليس دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، ولذا تدخل، ولذا شنو ولذا؟ يعني لكون دلالة الألفاظ على معانيها بالجعل والتخصيص والاعتبار، تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة وضعية، لأنها بوضع واضع واعتبار ماذا؟ معتبر. بخلافه على رأي سليمان بن عباد الصيمري فإن الدلالة تدخل في الدلالة العقلية لا الوضعية. هذا هو المبحث الأول من المقدمة. المبحث الثاني، من الواضع؟ هذا المبحث إنما ينفتح بناء على نظرية الجعل والتخصيص في الوضع. وأما بناء على نظرية السببية الذاتية فلا ينفتح هذا البحث. ما إلى معنى، ما إلى معنى أن نسأل من الواضع سالبة بانتفاء الموضوع بناء على السببية الذاتية، إذ أنه بناء على السببية الذاتية لا واضع أصلا، ماكو واضع. فشنو معنى نبحث من الواضع؟ واضح هو الوضع ليس جعل وتخصيص حتى كان هناك واضع، هي سببية ذاتية، اللفظ بذاته سبب المعنى، ماكو واضع أصلا. إذن هذا البحث إنما ينفتح بناء على نظرية الجعل والتخصيص، سواء فسرناها بنظرية السيد الشهيد القرن الأكيد، أو فسرناها بالتعهد. حتى بناء على التعهد ماذا؟ نبحث عن الواضع. قد واحد يقول لا، بناء على التعهد ما نبحث عن الواضع. ليش؟ لأن كل شخص شبيه متعهد، أنا أتعهد وأنت تعهد حتى ينتقل من لفظ المعنى. لكن لا، نحتاج المتعهد الأول من هو؟ إحنا من نبحث هنا من الواضع الأول، وإلا الآن أنا قد أضع شنو لفظ المن لمعنى، الآن قد أضع أنا، بل أضع أنا، كل منا وضع اسم لولده مو لا. إذن نبحث عن الواضع الأول من هو، فحتى بناء على نظرية التعهد نبحث من الواضع، وإن كان في نظرية التعهد كل شخص ماذا؟ واضع. لازم أنت تتعهد وأنا أتعهد وفلان يتعهد، لأن أصلاً إنما ينتقل من اللفظ إلى المعنى بالتعهد، لأن أنت تعهدت فأطلقت اللفظ، أنا أنتقل من اللفظ إلى المعنى. تعهدي أنا ما يكفي لك، صح ولا لا؟ لابد كل شخص يتعهد على نظرية السيد الخوئي. ولكن مع ذلك ينفتح هذا البحث من الواضع، لأن نبحث عن المتعهد الأول من هو، من الذي اخترع ذلك. إذن بالنتيجة هذا البحث ينفتح بناء على نظرية الجعل والتخصيص بأي تفسير فسرت، ولا ينفتح هذا البحث بناء على نظرية ماذا؟ السببية ذاتية، لأنها تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. إذا اتضح هذا نقول في الواضع الأول أقوال ثلاثة. القول الأول أن الواضع الأول هو شخص واحد وهو من البشر، في كل لغة الواضع لتلك اللغة شخص واحد من تلك اللغة، من أصحاب تلك اللغة، كما يقال بأن اللغة العربية وضعها يعرب بن قحطان مثلا، هذا القول الأول. وهذا القول منسوب إلى أبو هاشم الجبائي وأصحابه، نعم هم ما حصروا في واضع واحد، قالوا إما واحد أو متعدد، فيمكن أن يكون واحدا. القول الثاني قال بأن الواضع شخص واحد أيضا كالقول الأول، إلا أنه ليس من البشر، وإنما الواضع هو الله تبارك وتعالى. القول الثالث أن الواضع ليس شخصا واحدا من البشر، وإنما مجموعة من البشر، كل يضع لفظ أو مجموعة من الألفاظ مجموعة من المعاني، وهكذا حتى تتشكل تلك اللغة. هذا القول الثالث وهو مختار المصنف. المصنف يرجح هذا القول الثالث، أن الواضع مجموعة من البشر لا شخص واحد. لماذا؟ لبطلان القولين السابقين. أما القول الأول باطل، أن الواضع شخص واحد من البشر، فهذا يرد عليه أولا وثانيا. أولا، لو كان الواضع شخص واحد من البشر لنقل إلينا أن الواضع هو فلان، وأما كونه يعرب ابن قحطان هذا مو ثابت بكلامه، خصوصا أن الدواعي لنقله موجودة والموانع ماذا؟ مفقودة. الدواعي شنو؟ الافتخار أنه الذي وضعه فلان من القبيلة الفلانية. وعادة العرب خصوصا العرب أنهم يفتخرون بأشعارهم وكذا، بأمور أقل أهمية بكثير من كون ماذا؟ من كون فلان هو الواضع اللغة، صح لو لا؟ فلو كان الواضع اللغة هو شخص من قبيلة معينة، لا إلى يوم القيامة يفتخرون قبيلته بأن فلان من قبيلتنا هو الذي ماذا؟ وضع اللغة. فالدواعي موجودة للنقل، وهي الافتخار والاعتزاز وكذا، مو لو لا؟ والموانع مفقودة، ماكو مانع أنهم ينقلون أنه هو الذي وضعها، مو قضية يخاف منها القاتل مثلا وكذا، قضية سياسية وقضية ترتبط بحكم معين مو، ويخافون نقلها، ماكو موانع. إذا لو كان لبان، إلا أنه لم يبان، إذا ما كان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه ما ممكن ومستحيل أن شخص واحد يضع شنو؟ لغة بأكملها، ما ممكن. اللغة على كثر معانيها وتعدادها وضوابطها وشروطها، هاي تحتاج إلى مجموعة، وقد المجموعة هاي على مر سنين يلا شنو يمكنها أن تجعل لغة، مو شخص واحد ماذا يضع لغة بضوابطها وقواعدها، هذا أشبه بالمستحيل. واقع هذا فعلا أشبه المستحيل. هسه إحنا أبناء اللغة وعايشين في هذه اللغة سنين، كثير الألفاظ قد شنو؟ قد ما نعرف معانيها، سألوا لا. بحقيقة الأمر جدا يعني صعب، أشبه المستحيل كما ذكرنا. فهذان إشكالان على القول الأول. القول الثاني أن الواضع هو الله تبارك وتعالى، خب هذا لا يرد عليه الإشكال الثاني، الله قادر على كل شيء، فيمكنه أن يضع اللغة بأكملها، إلا أنه يرد عليه الإشكال الأول، أنه لو كان الواضع لهذه اللغة هو الله تبارك وتعالى لا نقل، فذكر فإن هناك جملة من الأمور الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن الكريم أن الله تعالى تفضل بها على العباد، وعلمناه صنعة لبوس لكم. يقول الله احنا علمنا هذا، الله يقول احنا علمنا البشر انه كيف يدفن مثلا البشر قضية الغراب. قال يا وليتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة اخي. سهل الدليل انصافا مو كل شيء يدل على العدل. خب ما ذكره الله، لعله هو الذي وضعه، ولكن ماذا لم يذكره شنو يعني؟ لكن ممكن أن يساغ الدليل بأنه لم يثبت. عدم الثبوت كافي، ماكو دليل على أن الله هو الذي ماذا هو الذي وضعه، فما يكون دليل على العدم هذا، صح ولا؟ فقد أمر الله سبحانه وتعالى تفضل بها علينا إلا أنه لم يذكره شنو. حقيقة هذا مو جدا مو كلش ناقض يعني، ماكو إشكالات أخرى في محلية تذكر. إذن الصحيح هو القول الثالث عند المصنف أن الواضع مجموعة ماذا؟ مجموعة من البشر. وذكر شاهد على هذا أن طبيعة البشر بحسب القوة المودعة عند الله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى أنه يؤدي مقاصده ماذا؟ بالألفاظ، فيضع كل لفظ المن المعاني. يقول هذا الشاهد ماذا؟ حتى في الصبيان في أول أوانهم، شايفين أطفال في أول أوانهم في كيف يجيب لفظ أصلا يدل على المعنى، هذا اللفظ مو يمل مو يمل الألفاظ الموضوع لهذا المعنى، وهذا كلنا مشاهدينه. فلا شوفوا هذا الطفل بحسب القوة المودعة من الله تعالى فيه أدى به إلى ماذا؟ إلى أنه يخترع من يم لفظ يضعه المال لهذا المعنى. كل احنا مر بينا وشواهد كثيره، كل واحد عنده سام في ذهني شواهد كثير. واضح ان شاء الله؟ ونتيجه هاي وضع الالفاظ بهذه المعاني انها تتشكل لغه بمرور الزمان، كل شخص يضع لفظ للمعنى وتشكل ماذا؟ وتتشكل لغه، وقد تنبثق منها اصلا لغات ماذا؟ لغات أخرى. يبدو هذا هو الأقرب كما ذكر المصنف. ثم المصنف يستغل هذا البيان في حقيقة الواضع ويقول هذا شاهد على ماذا؟ على كون الوضع بالجعل والتخصيص. يقول إذا كان الواضع هو هذا مجموعة من البشر تجعل الألفاظ علما للمعاني بحسب القوة المودعة فيها من الله تبارك وتعالى، إذن الوضع حقيقته جعل وتخصيص، وحقيقته علاقة ذاتية. أحسنتم، لأنه لو كان علاقة ذاتية بعد يمكن يجي هذا الطفل يسوي علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، علاقة تكوينية. إذن هذا شاهد على كون حقيقة الوضع ماذا؟ جعل وتخصيص. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على بطلان السلبية الذاتية. الوضع لو كان بالسلبية الذاتية بعد يمكن أن أنقل هذا اللفظ إلى معنى آخر؟ يمكن أن أنقل السلبية الذاتية من النار مع الدخان إلى النار مع الماء؟ ممكن؟ واضح إن شاء الله؟ ممكن. فلو كان دلالة الألفاظ على معانيها بالسلبية الذاتية لما أمكن النقل نقل الألفاظ من معنى إلى معاني أخرى، ولما أمكن المجاز، وهذا كله ممكن في اللغات. إذن هذا شاهد ودليل على بطلان السلبية الذاتية. قال من الواضح شاء تطبيق العبارة يأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.